إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في كتاب الأشربة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب هو كتاب مستقل أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه، إلا أن الإمام البخاري رحمة الله عليه أفرد كتابا آخر للأطعمة. وأما في صحيح مسلم فكتاب الأشربة شامل للأشربة والأطعمة. والمراد بهذا الكتاب كتاب الأشربة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيان ما يحرم من الشراب، بيان ما يحرم من الشراب. فإذا عرفنا ما يحرم من الشراب فيكون ما عداه حلالا، وهذا الحلال له أحكام وآداب. فإذا صار كتاب الأشربة بيان للأشربة المحرمة وبيان للآداب والأحكام المتعلقة بالأشربة التي هي حلال، التي هي حلال. ولذا نجد كل من الشيخين البخاري ومسلم بدأ هذا الكتاب بماذا؟ بأبواب تتعلق بالخمر، لأن الخمر حرام. فالإمام البخاري ذكر في أول كتاب الأشربة 11 بابا في الخمر، ثم بعد هذه الأبواب ذكر اللبن. والإمام مسلم ذكر 10 أبواب في الخمر أو 9، ثم بعد ذلك ذكر اللبن. وهناك مناسبة أيها الإخوة بين الخمر واللبن، وهما أنهما عرضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. فإذا نبدأ في بيان هذه الأبواب المتعلقة بالخمر. فقال: باب تحريم الخمر، هذا حكمه. وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر ومن البسر، نعم، ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. فإذا هذا الباب فيه حكم شرب الخمر، وفيه مما تكون الخمر. فأما حكم شربها فهذا أمر هين، لأنه إذا تيقن أن شراب الماء خمر فهو حرام شربه بالإجماع، حرام شربه بالإجماع. ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة، الحرى يعني الفرج يعني الزنا، والحريرة والخمر والمعازف. لأن تحريم الخمر هذا معلوم من الدين بالضرورة، فمن قال إن شرب الخمر حلال فهذا كافر مرتد. ولكن ليست القضية في هذا، وإنما القضية في اختلاف الفقهاء في بعض الأنواع، هل هذا خمر أو لا، فهذا هو الذي فيه البحث، وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. لكن قبل يعني أن نخوض في غمار هذه المسألة فنقول، يعني روى البخاري في صحيحه في أول باب وبوب لهذا الباب بالآية المشهورة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عدم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال العلماء: أفادت هذه الآية تحريم الخمر من سبعة أوجه، هذه السبعة التي عددناها، أنها رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل، رجس أنها رجس أي نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر بالاجتناب، لعلكم تفلحون. وعكس الذي لا يفلح فهو خاسر، عكس المفلح هو العيش والخاسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا الأسلوب الاستفهام هذا، هل أنتم منتهون، إنما هو للزجر، هل أنتم منتهون. ففي هذا الباب أيها الإخوة ذكر الإمام البخاري عن عمر أنه خطب على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمس العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. فهذه المواد كلها يتركب منها الخمر. العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، بل هذا الذي خطب به عمر. نعم، ثم قال عمر: والخمر ما خامر العقل. فانظر كيف من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل. فليست الخمر مقصورة على هذه الخمس، وإنما كل ما خامر العقل يعني غطاه وأذهب الإدراك. هذا الذي ذكره عمر وخطب به على المنبر، هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي خطب به عمر ونقله البخاري عنه، هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان من وجهين. عن الشعبي أن النعمان ابن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. شوف كيف التعميم، كما قال عمر: والخمر ما خامر العقل. وهنا كذلك بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمثلة مما يكون منه الخمر، قال: وإني أنهاكم عن كل مسكر. وفي لفظ آخر: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. هذا الحديث أيها الإخوة المرفوع صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1593. فإذا هذا كله في ماذا؟ هذا كله في الشق الثاني من هذه الترجمة، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر ومن البسر ومن الزبيب وغيرها مما يسكر. فلم يصب الأحناف في تفرقتهم بين خمر العنب وغيرها، كما سنبين قولهم ونذكر الرد عليهم. فالأحناف فرقوا بين خمر العنب وغيره من الخمر، مع أن الخمر التي كانت موجودة في عهد الصحابة إنما هي كانت من إيش؟ كانت من التمر ومن البسر، ولم يكن عندهم من العنب إلا القليل. فعلى كل حال الأحناف فرقوا بين خمر العنب وغيرها، وعندهم فرق دقيق سأذكره في حينه إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الباب معقود لبيان تحريم الخمر وبيان أنها تكون من كل ما خامر العقل. فأي شراب من الأشربة، غلا يعني هو كان عصيرا نيئا، ثم لما ترك وتخمر فبدأ يغلي وتخرج منه هذه الفقاعات الدالة على شدته، فهذه الشدة علامة على ماذا؟ علامة على الإسكار. فأي شراب غلى واشتد فهو إيش؟ فهو خمر، وهو محرم شربه قليله وكثيره، قليله وإيش وكثيره. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إن كان من العنب فقليله وكثيره حرام، وإن كان من غير العنب فلا يحرم منه إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا ما يسكر. يعني مثلا في خمر من العنب الجميع متفق على أن هذا لا يجوز شربه لا قليل ولا كثير حتى الأحناف. طيب عندنا خمر من التمر، الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون لا يحرم منه إلا القدر الإيش؟ المسكر. فشرب كأسا مثلا من خمر التمر ما أسكره، فإذا هذا لا شيء عليه. فإذا زاد في الشرب حتى سكر ففي هذه الحالة يحرم عليه. وكأن الواجب على الإنسان في مثل هذه الحالة أن يجرب، والله يشرب كأس ما سكر، فإذا هذا الكأس حلال. طيب الكأس الثاني ما سكر، إذن كأسان، فنعرف في حق هذا الإنسان أنه يحل له كأسان من خمر ليش؟ من خمر التمر، وما زاد على ذلك فلا يجوز له. إنسان آخر ربما يحل له كأس، إنسان آخر ربما يحل له خمسة، وهكذا. فهكذا قال، فإذا كان الخمر من العنب فيحرم قليله وكثيره عند الجميع، وأما إن كان من غير العنب فعند الأحناف لا يحرم منه إلا القدر المسكر. وخلاصة ذلك أنه يجوز عندهم أن يشرب قليل الخمر من غير العنب، قليل الخمر من غير العنب. لماذا؟ لأنه لم يسكر. وهذا طبعا خلاف الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي جمع منها الحافظ ابن حجر، والله هذا عجيب، جمع منها 30 حديث، 30 حديثا حتى يرد بها على هؤلاء الذين فرقوا بين أنواع الخمر، فقالوا إن كان من العنب فيحرم قليله وكثيره، وإن كان من غير العنب فلا يحرم منه إلا الإيش؟ فلا يحرم منه إلا القدر المسكر. طيب قبل أن ندخل في الأحاديث المذكورة في هذا الباب أيها الإخوة، نذكر بالترهيب من الخمر. الترهيب من الخمر، والإمام البخاري جعل الباب الأول عنده في هذا، في باب الترهيب من الخمر. فالترهيب من الخمر يعني يكون في النقاط الآتية كما ذكر ذلك المنذري في صحيح الترغيب والترهيب. فنجمل يعني الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وكل ما يتعلق بها من خلال النقاط الآتية. لأن الخمر أيها الإخوة يعني من أشراف الساعة، يعني لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويرفع العلم وتشرب الخمر ويفشو الزنا. فالخمر والزنا من أظهر علامات الساعة، وهذا من أوضح ما يكون في زماننا هذا، هذا من أوضح ما يكون في زماننا شرب الخمر وكثرة الإيش الزنا. فالواجب علينا أن نحفظ يعني هذه الأمور ونرهب هؤلاء الذين يجترئون على شرب الخمر. النقطة الأولى نفي الإيمان عنه، فشارب الخمر منفي عنه الإيمان. ما تقعد تفصل تقول له هذا كفر أكبر وكفر أصغر، قل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى عنك الإيمان، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. انظر في حالك يا شارب الخمر، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذن هذا هو الترهيب الأول، نفي الإيمان عنه. النقطة الثانية لعنه ولعن كل متسبب في شربها، لعنه ولعن كل متسبب في شربها. فأي إنسان يعين على وصول كأس الخمر إلى شاربها فهو داخل في جملة الملعونين، والحديث في ذلك معروف لدي. لعن الله في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له. فهذا ليس على سبيل الحصر، إنما كل من كان متسببا في وصول كأس الخمر إلى شاربها فهو ملعون. النقطة الثالثة تحريم ثمنها، تحريم ثمنها، فثمن الخمر حرام. النقطة الرابعة أن شاربها لا يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، أن شاربها لا يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. النقطة الخامسة النقطة الخامسة وعيده بأنه لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر، فهذا له وعيد بأنه لا يدخل الجنة، فهي من موانع دخول الجنة. السادس تشبيهه بعابد الوثن، تشبيهه بعابد الوثن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، كعابد وثن. فكما أن عابد الوثن متعلق به فكذلك شارب الخمر متعلق بهذه الخمر. النقطة السابعة أن الخمر مفتاح كل شر، أن الخمر مفتاح كل شر. ويذكر في هذا قصص أيها الإخوة، يعني الشيطان ربما يأتي الإنسان من جهات متعددة لا يتمكن منه إلا إذا أتاه من جهة شرب الخمر، فإذا شرب الخمر ظفر منه بكل ما يريد، أنها مفتاح كل شر. النقطة الثامنة أنها أعظم الكبائر، أنها أعظم الكبائر. وفي ذلك قصة مشهورة أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه. قال ابن عمر: فأرسلوني إلى عبد الله بن عمر أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر. قال: فأتيتهم فأخبرتهم. عبد الله بن عمر رجع من عند عبد الله بن عمر وأخبر أبا بكر وعمر ومن كان في المكان، فأنكروا ذلك ووسبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى، فاختار الخمر. هو حسب ماذا؟ هو حسب أن الخمر يعني أهوى شيء، بدل ما أقتل نفسي أو أزني وأكل لحم الخنزير أشرب الخمر. وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثناته في أمعائه منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلة. وعن ابن عباس أيها الإخوة قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، وجعلت عدلا للشرك. فإذا هي يعني أعظم الكبائر طبعا بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. النقطة التاسعة: أن من شربها يسقى طينة الخبال، يسقى طينة الخبال، وطينة الخبال هي عصارة أهل النار. النقطة العاشرة: أنه لا تقربه الملائكة، فالسكران لا تقربه الملائكة. النقطة الحادية عشرة: أنها سبب للمسخ، أنها سبب للمسخ. وكما يقول ابن القيم: المسخ الأكبر له مقدمات، يعني الذي يمسخ فعلا وتتحول صورته إلى صورة حيوان أو حجر أو كذا، هذا المسخ الأكبر له مقدمات وتظهر على ماذا؟ تظهر على وجه الإنسان، تظهر على وجه الإنسان. فانظر إلى هؤلاء المجرمين في الذنوب والكبائر، تجد والله على وجوههم المسخ، كهؤلاء الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفون في كل نادٍ، في كل نادٍ وفي كل مجتمع يعني يميز ويعرف، فهذا من المسخ الايش؟ هذا من المسخ المقدم. وكذلك شارب الخمر، فالخمر سبب للايش؟ للمسخ. الثانية عشرة: أن من تكرر منه ذلك حتى شربها في الرابعة حيل بينه وبين التوبة، من تكرر منه ذلك حتى شربها في الرابعة. طبعا أيها الإخوة، يعني يفرق بين الإنسان الجاهل والإنسان الذي يعلم، حيل بينه وبين التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. الثالثة عشرة: أنها سبب للدمار، أنها سبب للدمار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار. إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى، واتخذوا القيام أي المغنيات، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فالشاهد أن شرب الخمر من أسباب الدمار. نعم، كل هذه الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب الحدود، الترهيب من شرب الخمر. فهذا ما ذكره المنذري، ذكرنا كم 13، وأزيدكم يعني 2 حتى تصبح يعني الترهيب من الخمر من 15 وجها. 14 ما ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 1853: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. فهي أم الفواحش. الخامس عشرة في السلسلة الصحيحة 1854: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. ولعل هذا مر علينا من قبل. فهذا ما ذكره المنذر رحمة الله عليه في الترهيب من الخمر. فعلنا ذلك يعني تأتيا بالإمام البخاري لما ذكر أول باب يعني الترهيب من الخمر، فذكر الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمر: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وهذا عرفنا. وذكر: ولو أخذت الخمر غوت أمتك. فالخمر سبب للغواية والضلال. وذكر من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر. وذكر: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا ما ذكره الإمام البخاري في الترهيب من الخمر. نعود الآن إلى هذا الباب الذي هو في تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن غيره. فذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب وحديث أنس وثلاثة أحاديث لأنس أيضا، 4 أحاديث لأنس وحديث لعلي بن أبي طالب في هذا الباب. أما حديث علي فقد أخرجه من طريقين: من طريق ابن جريج ومن طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب. فإذا علي بن حسين بن علي عن مين؟ عن أبيه، عن جده. علي بن حسين بن علي هذا يسمى زين الإيش؟ زين العابدين. قال إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب أصبت شارسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مغنم يوم بدر، في مغنم يوم بدر. في يوم بدر لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم أصاب عليا يعني شارف، أصاب عليا شارف، والشارف الناقة المسنة، الشارف الناقة المسنة. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، شارفا أخرى من إيش؟ هذه من الخمس، لأن علي من أهل البيت وهو يعني له في الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، لذي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، صار عنده الآن شارفان. قال وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، الإذخر معروف نوع من الحشيش يجمع يعني يابسا ورطبا، فهو أراد أن يجمع هذا ليبيعه. قال ومعي صائغ من بني قينقاع، صائغ، الصائغ معروف هو الذي يعني يصنع المصوغات هذه الذهب، فيأتي بالذهب الخام ويدخله في النار ويشكله. قال ومعي صائغ من بني قينقاع، فيجوز يعني التعامل مع الكافر، يجوز أن تستأجره. قال فأستعين به على وليمة فاطمة، فكان يجمع الإذخر ويبيعه حتى يجتمع عنده مال من أجل من؟ من أجل أن يعني يصنع وليمة فاطمة. قال وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، في ذلك البيت الذي هو بيت رجل من الأنصار والذي كان الشارفان عند باب هذا البيت. قال ومعه قينة تغني، معه مغنية تغني، تغني حمزة. فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني قم وانهض للشرف النوائي. الشرف النوائي، الشرف جمع ايش؟ جمع شارف. للشرف النوائي وهي يعني النواء جمع ناوية وهي الناقة السمينة، فالنواء شرف النواء يعني النوق السمينة، فالنواء جمع ناوية والناوية هي الناقة السمينة، نوت الناقة تنوي إذا سمنت وصارت سمينة، فهذه المغنية يعني حضته على أن يقوم إلى هذين الشارفين. الإمام النووي ذكر هنا أن هذا شطر بيت، ثم يعني قال وقد جاء في غير مسلم تمام هذا الشعر، قالت هذه المغنية: ألا يا حمز للشرف النواء، يعني قم إليها فقرها يعني، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء. ضرجهن حمزة يعني يا حمزة، فياء النداء هنا محذوفة، وضرجهن يعني ضرجهن يا حمزة بالدماء. قالت عجل من أطايبها لشرب، قديدا من طبيخ أو شواء، قديدا من طبيخ أو شواء. وحمزة قد شرب وسكر، فثار إليها حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، والخاصرة معروفة هذه التي تكون يعني فوق يعني نهاية الرجلين البطن يعني، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، حتى نعرف المفاسد التي لا يعلمها إلا الله عز وجل المترتبة على الإيش؟ على الشرب. هذا بسبب الشرب، بسبب الخمر. فإن قال قائل: فإذا كانت بهذه المفاسد فلماذا لم يحرمها الله تبارك وتعالى؟ وقد ذكر الحافظ في الفتح أنها حرمت يعني قبل عام الفتح، يعني تأخر تحريمها، أنها حرمت عام الفتح قبل الفتح، يعني قبل أن يتوجه إلى مكة قد حرمت، لكنها حرمت في عام الفتح. فلماذا تأخر هذا التحريم؟ هذا من لطف الله تبارك وتعالى بهم، لأنهم قد نشأوا عليها ولا يمكنهم أن ينفكوا عنها بسهولة، فمن أجل هذا تدرج الله عز وجل بهم، والآيات في القرآن معروفة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكانوا منهيين عن قربان الصلاة حال السكر، ثم بعد ذلك جاء تحريم الإيش؟ جاء تحريم الخمر. فيقول قائل: طيب كيف يعني حمزة أكل؟ ما في كيف، واحد سكران. لكن ذكر هذا الإمام النووي طبعا أن هذا قطع من البهيمة وهي إيش؟ وهي حية، وما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيش؟ فهو ميتة. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في غاية المرام برقم 41، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي واقد، ورواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر. قال: ويحتمل أنه ذكاهما، يعني يحتمل أن حمزة أول شيء يعني ذبحهما. قال: ويدل عليه الشعر الذي قدمناه، وفيه ماذا؟ ضع السكين في الإيش؟ في اللبات. فالإمام النووي يقول: لعله يعني ذكاهما. قال: فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء، إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود أنه لا يحل لما ذبحه سارق أو غاصب أو متعمد. فإذا تعرف هذا الخلاف، يعني بعض العلماء يقولون لو في سارق سرق ناقة أو غصبها وذبحها فلا تحل إيش؟ ذبيحته، والصواب أنها تحل وهو يأكل. قال: وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر المباح ولا إثم فيه. هذا غير مؤاخذ. لماذا؟ لأن الخمر لم تكن إيش؟ حرمت. فإذا هو أكل بدون تذكية فهذا إيش؟ فهذا مباح له غير مؤاخذ، لأنها لم إيش؟ لأنها لم تكن حرمة بل كانت مباحة. شوف كيف. لكن من ناحية الضمان، من ناحية الضمان ماذا؟ عليه الضمان. فإذا فيما يتعلق بالإثم بينه وبين الله عز وجل هو غير مؤاخذ. فيما يتعلق بفعل نفسه أنه أكل، أنه أكل ميتة، فهذا غير مؤاخذ. لكن كونه ذبح دابة غيره وبعيرة غيره فهو إيش؟ فهو يضمن، فهو يضمن. وهذا الذي يعرف في الفقه بإيش؟ بضمان، بضمان المتلفة، بضمان المتلفة. وذكر هنا أيضا الإمام النووي قال أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا لأنه قبل تحريم الخمر، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له. يعني بعض الناس قالوا، قالوا إيش؟ قالوا الخمر كانت حلال لكن السكر إيش؟ السكر إيش؟ كان محرما. كيف يأتي هذا؟ يقال له اشرب بس بشرط ألا تسكر. فالإمام النووي يرد على هذا القول، قال وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له ولا يعرف أصلا. قال وأما باقي الأمور التي جرت من حمزة فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها. في حالة السكر هذا، هذه حالة عدم تكليف، وهو سكر بسبب إيش؟ بسبب محرم ولا مباح؟ مباح في هذا الوقت. قال فلا إثم عليه فيها، كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله. هو شرب دواء فإذا هذا سبب مباح، زال به عقله فيكون غير مؤاخذ. أو شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا، أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر، فهو في حال السكر غير مكلف ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف. قال وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله، غرامة ما أتلفه فيجب في ماله. قال فلعل عليا أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أداه عنه لحرمته عنده لأنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف. فإذا انتبه له، الضمان لا يشترط فيه ليش؟ ها؟ تكليف. ابنك خرج من البيت مسك حجر وجاء على سيارة واحد يمدج تشرق الزجاج بتاعه، الضمان على مين؟ ها؟ عليك أنت. هو صح غير مكلف لكن القاعدة تقول الضمان لا يشترط فيه الإيش؟ لا يشترط فيه التكليف. قال ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ مع أنه خطأ الدية والكفارة. لماذا أوجب الله تبارك وتعالى الدية والكفارة؟ ها؟ لأن هذا يعني كما ذكرت القاعدة الضمان لا يشترط فيه التكليف. قال قلت لابن شهاب، ابن جريج يقول ومن السنام؟ قال قد جب أثمنتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة الشارفين راح وقرأ. قال فأخبرته الخبر فخرج ومعه زينب وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على حمزة كيف فعل هذا؟ فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ هل يقول هذا لمن؟ يقول هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد سكران، فانظر السكر ماذا فعل. ها؟ خلل في الأقوال وخلل في الأفعال وفساد في الأقوال وفساد في الأفعال. قام على الشارفين فأتلفهما ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ أنتم عبيد عند أبي. يقول هذا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقهقر، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع مدبر وإنما رجع إيش؟ رجع القهقرة، لأنه ربما يبدو من حمزة إيش؟ شيء وهو مدبر، فهو رجع مقهقرا حتى يكون منتبه إليه. وهذا هو الشأن في الابتعاد عن الإيش؟ عما تتوقع منه خطر، الإنسان يرجع القهقرة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه. فهذا أول، يعني أول شأن الخمر. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير ابن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن علي قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومين، فلما أردت أن أبتني بفاطمة أبتني بفاطمة. فإذا علي عقد أولا ويريد الآن ليش البناء. فإذا هذا شيء معه، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت إيش؟ وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت إيش؟ تسع. فإذا العقد والانتظار مدة ثم يدخل، هذا شيء معروف. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فناتي بإذشر أردت أن أبيعه من الصواغين. أبيعه من، يعني أبيعه إيش؟ لي. فهذا شيء معروف في لغة العرب، تقول لإنسان أريد أن أبيع منك سيارة، أريد أن إيش؟ أبيع منك سيارة، يعني أبيع إيش؟ أبيع لك. أبيعه من الصواغين، يعني أبيعه للصواغين، فمن هنا بمعنى لي. وفي هذا أيها الإخوة جواز، جواز مثل هذا العمل، ولا يقال أن هذا العمل دنيء، فعله علي بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لأن يأخذ أحدكم أحبله، حبال يعني، فيحتطب يعني يحتطب ويبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. قال فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي أو لشارفية متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال. القتب معروف هو الذي يوضع على البعير ويكون من خشب، أقتاب وغرائر. تعرف الغرارة يا محمود؟ الغرارة ما تعرف الغرارة؟ ما أدري من وين المصريين. الغرارة اللي هي الشوال الكبيرة، تعرف الشوال؟ ها؟ تكبروا شوية خليه الضعف، هذا يسمى إيش؟ يسمى غرارة. فالغرائر جمع إيش؟ جمع غرارة، وهي يعني الشوال الكبير هذا، خيش يعني. من الأقطاب والغرائر والحيال والحبال. قال وشارفايا مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، وجمعت حين جمعت ما جمعت، ما شاء الله. يعني جمع الأقتاب والغرائر والحبال. قال فإذا شارفايا قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خوافرهما، البقر والشق، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني بكى، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. فعلا شيء بك، بس لماذا بكى علي؟ هل بكى على متاع من الدنيا؟ انظر ماذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه. فقال يعني هذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما خافه من تقصير في حق فاطمة رضي الله عنها وجهادها والاهتمام بأمرها، وتقصيره أيضا بذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا، بل لما قدمنا. فانظر إلى هذا يعني التفسير والتأويل. وإن كان الإنسان يعني ربما يحزن على يعني ما يفوته على أنه إيش؟ على أنه سبب، لا أنه متعلق بالإيش؟ بالدنيا. فيمكن هذا التأويل، أنت كان عندك سبب وأنت تعتقد أن هذا السبب وأنت غير متعلق به وأنت زاهد في الدنيا والحمد لله، فإذا يعني ذهب عنك هذا السبب فأنت تبكي لفواته، لا لأجل أنك تبكي على عرض من أعراض الإيش؟ من أعراض الدنيا. فعلى كل حال قال قلت من فعل هذا؟ قال فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، في شرب يعني جماعة يشربون، جماعة يشربون، تقول قوم إيش؟ قوم شرب، قوم شرب يعني يشربون. قال غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمز، يا حمز، هذا يسمى منادى إيش؟ منادى إيش هذا؟ مرخم. الاسم المنادى إذا حذف آخره يسمى منادى إيش؟ مرخم، يسمى هذا ترخيم. فمثلا لو أردت أن ترخم آدم ماذا تقول؟ ها؟ يا آدو، فتحذف الحرف الإيش؟ الأخير. طيب هذا المنادى المرخم، المنادى المرخم هل يبنى على الضم بعد بعد الحذف، ولا يبقى على تشكيل الحرف الذي وقف عليه؟ يعني مثلا حمزة ازاي شو مفتوح، طيب فهل تبقى هذه الزاي مفتوحة، ولا بعد الحذف نعتبره منادى، منادى علم، والمنادى العلم يبنى على ليش؟ يبنى على الضم. تقول يا سعد يا محمود، فالمنادى العلم يبنى على ليش؟ يبنى على الضم. فهذا وجهان معتبران، يمكن أن تعتبره منادى مستقل فيبنى على الضم فتقول يا حمز، ويمكن أن تبقيها على تشكيل الحرف، تشكيل الحرف الذي يعني هو آخر حرف بعد الإيش الحد، فتقول يا حمزة، يجوز هذا ولا؟ ألا يا حمز بالشرف النوائي؟ فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارث. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، يعني قوم يشربون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، دعا بردائه. هذه سنة أن الإنسان إذا خرج إلى خارج بيته لا ينبغي أن يخرج بملابس البيت، وأنا كنت أفعل هذا ومن الآن لن أفعله مرة أخرى. إذا أنت كنت جالس في البيت بثوب معين، فإذا دعيت لخارج البيت البس ملابسك التي تخرج بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بردائه فارتدى، وكان يمكن أن يخرج به بما كان عليه من اللباس. فهذا هو الواجب أيها الإخوة، وخاصة في الخروج للصلاة. بعض الناس يجي يصلي ملابس النوم، ملابس التي ينام فيها يأتي ويصلي فيها، وما شاء الله عندما يذهب للعمل تجده يعني أحسن صورة، وينظر في المرآة يعني ثلث عمره، ثلث عمره يعني يذهب في ينظر في المرآة. هذا إذا ذهب إلى العمل أو إلى لقاء إنسان ما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارث. واتبعته، هذا من الأدب أن الإنسان الكبير يعني يقدر. حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن، فأذنوا له، فإذا هم شرب سكرانين. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فإذا حمزة محمرة عيناه. ايش اعراب عيناه يا اهل اللغه؟ محمره عيناه، ايش اعراب عيناه؟ حال. ذهبت بعيدا جدا، انا اقول عيناه بس عيناه. طبعا عيناه هنا فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى، والعامل فيه ايش؟ ها، محمره. محمره هذه يعني هي صفه مشبهه، والصفه المشبهه يعني تعمل عمل ايش؟ تعمل عمل الفعل. فالتقدير ايش؟ احمرت عيناه، احمرت عيناه، كما تقول حسن ايش؟ حسن وجهه. فحسن هذا صفة مشبهة تعمل عمل ايش؟ تعمل عمل الفعل، والتقدير حسن وجهه. وهكذا قال: فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه. هكذا ينظر يعني من أسفل إلى أعلى ويكرر، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، أنه ثمل، ثمل يعني إيش؟ يعني سكران، يعني أثر فيه إيش؟ الشرب. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج، وخرجنا معه. قال: وحدثني محمد ابن عبد الله ابن قم زاد قال حدثني عبد الله ابن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وأما حديث أنس فقد رواه الإمام مسلم من أربع طرق عن أنس، ثابت عن أنس، وعبد العزيز بن صهيب عن أنس، وسليمان التيمي عن أنس، وقتادة عن أنس. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، اجتمعوا عند أبي طلحة وكان أنس يسقي شرابا حلالا قبل تحريمه. قال: وما شرابهم إلا الفضيخ. والفضيخ ما هو؟ الفضيخ أن تأتي بالبسر أو التمر الجاف وتفضخه، يعني تشقه وتلقيه في الإيش؟ وتلقيه في الماء وتتركه حتى يتخمر، هذا يسمى الفضيخ. فالفضيخ بيكون البسر اليابس الذي فيه رطوبة قبل أن يصير رطب، وكذلك التمر اليابس، فهذا البسر والتمر تشقه وتلقي في الماء وتتركه حتى يتخمر، فهذا يسمى الفضيخ. طبعا أنس هنا يعرض بمن؟ يعرض بمن سأله، يعني مما كان، مما كان يعني الخمر في عهد، في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما شرابه من الفضيخ البسر والتمر. فإذا مناد ينادي، فقال أي أبو طلحة لأنس: أخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. كلمة واحدة. قال: فجرت في سكك المدينة. هذا هو الفرق بينهم وبينهم، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وأما نحن في الحقيقة فنحن أدعياء، أدعياء في الإسلام، والاعتراف بالحق خير للإنسان. الإنسان عندما يعترف بالحق بيتحول ويتغير، وأما إذا نظر نفسه على أنه على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل فكيف يتغير. ولذلك يعني كان عندنا درس اليوم بعد صلاة الفجر قراءة في قواعد تفسير القرآن للشيخ السعدي، قاعدة 28، فذكر القاعدة يعني أن خطاب المؤمنين في القرآن على ضربين، على وجه: إما أن يكون المقام مقام أمر ونهي فيكون الخطاب موجه لجميع المؤمنين الكامل الإيمان والناقص الإيمان، وأما إذا كان المقام مقام ثناء ومدح فيكون المراد بالمؤمنين في هذا السياق يعني المؤمنين الكمل، مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر أمر. فالمؤمنون هنا جميع المؤمنين، الكامل الإيمان والناقص الإيمان وما بينهم. وأما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا مقام إيش؟ هذا ثناء ومدح، فهذا يكون للمؤمنين الكمل. ولذلك قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. المهم بعد أن ذكر الأخ يعني هذه القاعدة وعلقنا عليها، فسألت إنسانا قلت له أيهما أكثر صدا عن الإسلام، الكفار ولا المسلمون على حالهم الآن؟ قلت له أجب بصدق وبلا مجاملة، قال لا المسلمون. وفعلا هو صادق في هذا الجواب. فنحن أيها الإخوة بسلوكنا نصد عن سبيل الله، لأن الكفار عندما يعني يروننا على هذا السلوك فيقولون لو كان هذا الدين خير لأثر في أهله. وبهذا فسر قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين إيش؟ للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف نكون فتنة للذين كفروا؟ بأننا لا نعمل بالإسلام. فإذا لم نعمل بالإسلام صرنا فتنة لهم، ونمنعهم من الدخول في الإسلام بسلوكنا، ونمنعهم من الدخول في الإسلام بسلوكنا. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يفتحون بلادا بسلوكهم وصفاتهم. الصحابة عندما كانوا يذهبون إلى بلاد الشام وإلى لما فتحوا بلاد الفرس وغير ذلك، يعني حتى قال النصارى والله هؤلاء خير من الحواريين لما رأوا من سلوكهم وصفاتهم، قال والله هؤلاء خير من الحواريين، خير من الحواريين. فهذا هو الفرق يلف بيننا وبين الصحابة. فهذا المنادي قال ألا إن الخمر قد حرمت، انتهى. قال فجرت في سكك المدينة، كل واحد كان عنده خمر في الحال طلع ويرمي الشارع. وهذا مثل شو؟ لما جاء الآتي المخبر لأهل قباء وهم في صلاة الصبح، كانوا يصلون جهة بيت المقدس، فجاءهم وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول وصل إلى الكعبة. ماذا فعلوا؟ تحولوا وهم في صلاتهم، وهم في صلاتهم ما قالوا خلينا نكمل هذه الصلاة وبعدين نشوف ونشوف هذا الذي أخبرنا صادق ولا كاذب، على طول في الحال. فهذا هو الفرق أيها الإخوة بيننا وبين الصحابة. وأنت لو شئت أن تجمع وقائع مثل هذه الوقائع لوجدت وقائع تزيد على 50. وأنا بنفسي يعني كنت أجمع أشياء من هذه، كل ما يمر علي واقعة أسجلها في كتاب تدل على مسارعة الصحابة في امتثال أمر الله عز وجل. فاجتمع عند الآن ما يزيد على 50 واقعة. فهذا فجرت في سكك المدينة. الآن تحصل إنسان يلبس خاتم الذهب تقول له يا أخي هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال جمرة من نار هذه، فيطالح فيها ويحول الموضوع. تحصل إنسان حليق يحلق لحيته يقول له يا أخي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، ولو عندك شك تعال نفتح البخاري ومسلم، لو عندك شك تعال. فيسمع يقوم يحول حديث أيضا وهكذا. فهذه حيدة أيها الإخوة. والإنسان أيها الإخوة إذا عرف الحق وحاد عنه لا يتمكن منه مرة أخرى. احذروا هذا. الإنسان إذا تبين له الحق وحاد عنه متعمدا لا يتمكن من الحق مرة أخرى. والآيات في ذلك كثيرة، كقوله تعالى: فلما زاغوا، لما زاغوا يعني متعمدين عالمين، أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان يحذر أن يعرف حقا ثم لا يعمل به، ثم لا يعمل به. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال أبو طلحة: أخرج فاهرقها، أرقها يعني. قال: فهرقتها. فقال أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم، وهؤلاء الذين ماتوا قبل أن يعني تحرم الخمر. فنقول: هؤلاء الذين ماتوا لما شربوها كانت إيش؟ كانت مباحة لهم، كانت حلالا لهم. ولذلك قال تعالى: أحسنت، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قدام الآية نعم. قال: فلا أدري هو من حديث أنس. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب قال: سألوا أنس ابن مالك عن الفضيخ. وأنس طبعا تأخر وسكن البصرة، والبصرة قريبة من الكوفة التي فيها أهل الرأي. فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. يقول: هذه كانت خمر التي أنتم مختلفون في شأنها، فتقولون القليل يعني مباح والكثير المسكر هو الذي يحرم. يقول: هذه التي كانت خمرنا. قال: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس أرق هذه القلال. قال: فما رجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل، بعد خبر الرجل. وفيه العمل بخبر ليش؟ بخبر الواحد. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقالوا: اكفئها يا أنس. فكفأتها. قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب. قال: فقال أبو بكر ابن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان التيمي: وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه وهو سليمان التيمي قال: قال أنا كنت قائما على الحي أفقيهم بمثل حديث ابن علي، غير أنه قال: فقال أبو بكر ابن أنس: كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد، فلم ينكر أنس ذاك. وقال ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا يقول: كان خمرهم يومئذ. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. هذا كله رد على من؟ رد على الأحناف الذين فرقوا بين خمر العنب وغيرها من الخمور. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى بن بشار قالوا أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال إني لأتي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد. وأما الحديث الثاني لأنس من طريق واحدة قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب يعني إذا صار خمرا. وأما إذا أنت خلطته وشربته في الحال فهذا عصير لا بأس به، وإنما المراد يعني خلطه ويترك حتى يتخمر. ما هو الزهو؟ الزهو هو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب، قبل أن يصير رطب، عندما يكون لونه أصفر لونه أحمر، كان أخضر الأول، هذا يسمى ليش؟ الزهو. قال وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. الحديث الذي بعده قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا، مهراس هذا عبارة عن حجر كبير يعني يدقون فيه مثل الهاون الذي كان يصنع من النحاس، فكانوا هم يصنعون الهاون من إيش؟ من حجر. فهو قام بهذا المهراس وكسر به جرة العيش الخمر. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني أبي، أبوه هذا هو جعفر بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة، وأما الولد وهو عبد الحميد بن جعفر فهذا صدوق رمي بالقدر وربما واهم. أنه سمع أنس بن مالك يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. فإذن هذه الأحاديث كلها أيها الإخوة يعني فيها رد على الأحناف الذين فرقوا بين خمر العنب وغيرها من الخمور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.